العلم أغلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمي العلم غايته القصوى ورتبته العلياء فاسعوا إليه يا أولي الهمم العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمي العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم العلم يا صاحي استغفر لصاحبه أهل السماوات والأرضين من لمم كذاك تستغفر الحيتان في لجج من البحار له في الضوء والظلم وحيث وقد سمع شيخنا فضيلة الشيخ محمد بن محمد عكور هذه الأبيات وإنا لنطلب منه الحث والترغيب في طلب العلم فجزاه الله عنا وعن الحضور خير الجزاء.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، طلاب حلقة التحفيظ والمدرسون الأفاضل والمشرفون على الحلقة وأولياء الأمور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا المجهود المبذول في تعلم كتاب الله وحفظه والعمل به أن يجعل ذلك في موازين حسنات القائمين على حلقات التحفيظ يحدوهم الأمل في الحصول على الثواب الجزيل، لا يريدون من هذا العمل جزاءً عاجلاً وإنما يريدون الجزاء من الله جل وعلا في الدار الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن خير الأمة من تعلم القرآن وعلمه، إن كان لي من كلمة ما هي إلا جزء مشارك مما قد سمعت مما قدم من القائمين على الحلقة وعلى رأسهم المشرف الشيخ ناصر حفظ الله الجميع ووفق الجميع وأجزل المثوبة للجميع، ما هي إلا مشاركة لهم بسيطة، وهي في فضل العلم والحث عليه. وأعظم العلوم وأشرفها ما كان في العلم بالله جل وعلا وفي صفاته وأسمائه، والقرآن صفة من صفات الله جل وعلا، القرآن كلام الرب جل وعلا كما سمعنا من الشيخ ناصر حفظه الله أن الله جل وعلا تكلم به على الحقيقة، تكلم بحروفه ومعانيه، وهو منزل غير مخلوق، إنه بدأ وإليه يعود، أنزله الله جل وعلا بواسطة جبريل على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان يعالج القراءة خشية النسيان، فطمأنه الله جل وعلا بقوله لا تعجل به، بقوله عز من قائل إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فهذا القرآن أشرف العلوم وأساسها، فكل علم مفتقر إليه. ولهذا قال عز من قائل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء يحتاجه الإنسان في حياته الدنيا أو في برزخه من العمل الذي ينفعه في البرزخ أو في الآخرة فهو موجود في القرآن، والذي جاءت السنة مبينة له ومفسرة وموضحة. فإننا نهيب بأبنائنا الطلاب كما رزقهم الله جل وعلا رجالا مخلصين يعينونهم على حفظ كتاب الله أن يعملوا بهذا القرآن، أن يترجموه إلى واقع عملي. الله جل وعلا أنزل القرآن لتلاوته وللعمل به، وقد قال أحد الصحابة: كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم ما فيها ونعمل بما فيها، فتعلمنا العلم والعمل معا. وكل إنسان يعلم علما فإنه مسؤول عنه يوم القيامة، كما جاء في الحديث: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة 3، منهم من تعلم العلم وقرأ القرآن فيؤتى به فيكرر الله عليه نعمته. كل شيء في هذا الوجود من العلم والصحة وحفظ القرآن والمال والجاه والمنصب، كلها نعم من الله سبحانه وتعالى، لا فضل لنا فيها، وإنما الفضل لله أولا وآخرا لله عز وجل، الفضل فيها أولا وآخرا لله سبحانه وتعالى، هو المتفضل حتى بالإيمان الذي يثيب عليه الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يكرر الله على العبد الذي قرأ القرآن أو تعلم العلم فيقول: فماذا عملت فيما أعطيتك؟ فيقول: يا ربي ما تركت سبيلا من سبل الخير إلا وعملت فيه، تعلمت فيك القرآن وعملت به. لكن الحقيقة يجب علينا أحبتي في الله أن ننظر عن واقعنا، ننظر في واقعنا مع القرآن، هل امتثلنا أمره حتى نجيب إجابة صحيحة يوم القيامة؟ والله لنسألن عن القرآن، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه. فيسأل هذا قارئ القرآن أو متعلم العلم فيجيب إجابة خلاف الواقع، والله لا تخفى عليه خافية. قال عز من قائل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه قبل أن يعمل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فيجيب إجابة خاطئة فيقول الله جل وعلا له: كذبت، ولكنك قرأت ليقال قارئ، وتعلمت العلم ليقال عالم، وتقول الملائكة كذبت. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يقذف في النار. وكذلك الذي أعطاه الله المال: ماذا عملت فيما أعطيتك؟ فيقول: يا ربي ما تركت سبيلا من سبل الخير إلا وتصدقت فيه. فيقال له، يقول الله له: كذبت، ولكنك تصدقت ليقال كريم وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار، ثم يؤتى بالمجاهد الذي قتل في الجهاد فيسأله الله جل وعلا عن عمله ماذا عمل، فيقول يا ربي جاهدت فيك حتى استشهدت، فيقول الله جل وعلا له كذبت ولكنك قاتلت أو جاهدت ليقال شجاع وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. فوصيتي لنفسي ولأبناء حملة كتاب الله ومن رزقه الله علما في أحكام دينه وأحكام معاملاته في عقيدته في عبادته في تعامله في بيعه وشرائه في حديثه مع الناس في إخباره عن الأشياء في توليه الأمانات التي ائتمنه الله عليها فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الناس، أن يراقب الله في كل ما يأتي ويذر، هذا الذي نرجو أن ينجو عند السؤال، يجتهد بقدر الاستطاعة. فلأن يكون الإنسان غير عالم بعلم لم يعمل به أخف، أما وقد من الله عليه بالعلم ثم يسلك طريقا غير طريق العلم فليعلم أنه قد ظلم نفسه وأوبقها. فنصيحتي لنفسي ولإخواني جميعا صغارهم وكبارهم أن نستشعر الوقوف بين يدي الله جل وعلا، وأن نعلم أن مسؤولون عن كل صغيرة وكبيرة من الله بها علينا، ومن أعظمها الدين، ومن أعظمها وأجلها العلم بالله بأسمائه وصفاته، العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بفهم السلف الصالح لا بفهم أهل الأهواء. ترون كثيرا من الناس تعلموا القرآن ولا يدرون ماذا فيه، لأنهم يتوسلون بالصالحين ويحيون البدع وهم يقرؤون القرآن عن ظهر قلب. فالذي يقرأ القرآن ويجري وراء المبتدعة وراء الجهال بالقرآن هذا ظلم نفسه ويكون قدوة في الشر. إذا رأى الناس حملة القرآن في بدع في خرافات كتعظيم القبور أو سؤال الموتى أو الشطحات والخروج عن منهج السلف، عامة الناس ينظرون إلى طالب العلم، ما ينظرون إلى المهندس ولا إلى المزارع ولا إلى راعي الغنم ولا إلى الصانع ولا إلى البنا ولا إلى آخره، ينظرون إلى طالب العلم ماذا يفعل، هل طبق السنة، هل طبق الشرع حتى يكون قدوة في الخير، أو أنه كان قدوة في الشر والعياذ بالله. فحفظ القرآن نعمة يجب أن يشكر الله عليها، ثم يشكر القائمون على الحلقة، نقبل رؤوسهم وأيديهم لأنهم صاروا عونا لنا على حفظ كتاب الله واستظهارها عن ظهر قلب. لكن يبقى شيء أهم وهو العمل. أذكر مثالا على هذا قول الله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك يكونوا من المهتدين. عمارة المساجد من شقين: عمارتها بالبناء ووسائل البناء وتزويدها بوسائل التهوية والإضاءة والفرش وما إلى ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاع بنى الله له بيتا في الجنة. يجب علينا إخلاص النية وأن نتصدق بالمال نرجو ثواب الله جل وعلا، لا نرجو شكر الناس ولا مدحهم ولا ثناءهم، لأن هذه مسألة خطيرة. الشق الثاني من العمارة إحياؤها بالعبادة، التردد إليها في اليوم 5 مرات اليوم والليلة، إحياؤها بتلاوة القرآن فيها، إحياؤها بدروس العلم والعكوف الاعتكاف والعكوف على ذكر الله جل وعلا، إحياؤها بصلاة الجماعة والجمعة. لم تبنى المساجد للنزهة ولم تبنى للاستراحات ولم تبنى مجالس للضيوف ولم تبنى لغرض غير العبادة، ولهذا حصر الله جل وعلا الإيمان أو عمارة المسجد في الذين يخشون الله جل وعلا وآمنوا بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره وأقام الصلاة وآتى الزكاة. كذلك القرآن ما أنزل لنتلذذ بسماع صوت القارئ وإن كان له وقع في النفس وأثر في القلب، وقد استوقف النبي صلى الله عليه وسلم أبو موسى الأشعري عندما مر وهو يتلو القرآن فسمع صوتا استوقفه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك، قال: لو كنت أعلم أنك تستمع لها لحبرته لك تحبيرا. لكن هذا زيادة، زيادة خير، وأما الأصل والأساس فهو أن نعمل بكتاب الله جل وعلا. إذا قرأنا الآيات الوعيد في ترك الصلاة أو التخلف عن الجماعة يجب علينا أن نكون أول الذاهبين إلى الصلاة. إذا قرأنا الوعيد في عقوق الوالدين أو قطيعة الرحم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، نكون أول الواصلين، نكون أول البارين. إذا سمعنا الآيات في الوصية بالجار: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، نكون أول المطبقين لهذه الوصايا 10 في هذه الآية. وهكذا سائر القرآن كله مواعظ وكله أوامر وكله نواهي وكله وعد ووعيد وبيان ثواب الوعد وبيان عقاب الوعيد. فعلينا أن ننزل كتاب ربنا من أنفسنا المنزلة اللائقة، وأن لا يرانا الله حيث نهانا أو يفقدنا حيث أمرنا. فالجاهل قد يكون جهله لعدم، إذا كان غير متعمد، لأن الجهل المتعمد ناقض من نواقض الإسلام. إنسان ما يتعلم الدين ولا يتعلم العمل له، هذا قد ظلم نفسه. العلم موجود، واسأل الله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن إذا كان الجهل عند الإنسان له أسباب، فمسؤوليته أخف من العالم الذي لا يعمل. والكل في خطر، فمن عبد الله بجهل من هذه الأمة ففيه شبه بالنصارى والعياذ بالله، لأنهم يعبدون الله على جهل وضلالة. ومن أخطأ من العلماء من هذه الأمة ففيه شبه من اليهود، لأنهم عصوا الله على بصيرة. فالمسألة تحتاج منا إلى تنبه وإلى اهتمام ما دمنا في هذه الحياة. علينا أن ننظر إلى الطريق الصحيح الذي سلكه سلفنا الصالح، فصار نجاة لهم ولمن سلك مسلكهم. وقد جاء في حديث الافتراق: افترقت النصارى، افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فانظر يا عبد الله في أي طريق أنت تسير. إن كنت تسير في طريق السلف الصالح فاحمد الله عز وجل واسأله الثبات حتى يتوفاك على ذلك، وإن كنت في منحى عن منهج السلف الصالح، كنت مقصر في تطبيق الأحكام الشرعية، كنت مقصر في فهم الكتاب والسنة، تقيسه بفهم أهل الأهواء، ليس الأمر كذلك. علينا أن نتقي الله في أنفسنا ما دام في العمر مهلة، حتى لا نعض الأصابع ندما فنقول، يقول قائلنا: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتبعت الرسول، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يعني سلكت طريقه وسنته وهديه. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا، فلان في اللغة العربية نكرة، يصلح أن يكون مشرك، ويصلح أن يكون وثني، ويصلح أن يكون يهودي، ويصلح أن يكون نصراني، ويصلح أن يكون من الشيعة أو من الرافضة، ويصلح أن يكون ذو منهج خطير، منهج غير منهج السلف الصالح. فالمهم نحذر أشد الحذر ألا نكون أتباعا لفلان، عندنا متبوع معروف معرفة وليس نكرة، هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا نسأل عنه في القبر الأسئلة ثلاثة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فمن كان ملتزما هدي النبي صلى الله عليه وسلم، عاملا بما جاء به من القرآن والسنة، فتكون الإجابة بإذن الله صحيحة: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما كان في بيعة العقبة، بيعة في صلح الحديبية، اشترط سهيل بن عمرو شروطا على النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء من القسوة. اشترط عليه أن من ارتد من المسلمين وذهب إلى قريش لا يعيدوه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، واشترط عليه أن من جاءه مسلما من قريش أنه يرد عليه. فجاء سهيل بن عمرو في نفس الوقت، جاء ابن سهيل بن عمرو يرفس في قيوده، ولا يزال الصلح يكتب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نزال في كتابة الصلح. فقال: إلا هذا. فقال: هبه لي. قال: لقد اشترطنا شروطا وعليك التزامها يا محمد. فقال أبو جندل رضي الله عنه: أتردوني إلى المشركين يفتنونني في ديني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اصبر حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا. لما انتهى الصلح وانتهت الكتابة وكان منها هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، قال: كيف؟ لو نعلم أنه رسول الله ما رددناه، ولكن اكتب اسمه واسم أبيه. فقال الكاتب: لا أمحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم له: أمحو رسول الله. قال: والله لا أمحو رسول الله. فقال: دلني عليه. فدله عليه فمحاه بيده عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن عمر رضي الله تعالى عنه بعد الكتابة وبعدما انتهى المجلس قال: يا رسول الله، أليس كفارنا ونحن مسلمون؟ قال: بلى. قال: أليس موتاهم في النار وموتانا في الجنة؟ قال: بلى. قال: ففيما نعطي في ديننا الدنيا؟ لماذا نقبل هذه الشروط الكاسية؟ قال: يا عمر، إني رسول الله، يعني لا أتصرف إلا بحق. فذهب إلى أبي بكر ولم يقنع، فرد عليه، كلمه كما كلم النبي صلى الله عليه وسلم: ألسنا ألسنا أليس أليس؟ قال: بلى. قال: ففيما نعطي في ديننا الدنيا؟ قال: يا عمر، إلزم غرز الرسول، وهذا الذي أردت منه. علينا أن نلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونتمسك بسنته إن أردنا الخير في الدنيا والبرزخ والآخرة، وإن أردنا الهلاك والضياع والندم الذي لا ينقطع. والعياذ بالله، فلينظر من يريد كثرة المناهج وكثرة الدعاة وكثرة المذاهب، فليغتر بها وليدعو إلى ما شاء، والحساب عند الله جل وعلا. وظني حسن بأبناء حفظة القرآن أن يكونوا دعاة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، كما قال الله جل وعلا: مما حفظناه ادعو إلى سبيل ربك، ليس إلى سبيل فلان ولا إلى المنهج الفلاني، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أحبتي في الله، لولا الإطالة لا رأينا أن المجلس يحلو بالمذاكرة وبالمناقشة، ولكن الإطالة قد تكون على بعضكم مملة وقد تكون شاقة. وحسبي ما قدمت مشاركة لزملائي، جزاهم الله عنا وعن طلابهم خير الجزاء. والذي أختم به هذه الكلمة أن نكون يقظين واعين لما تعلمنا ونطبقه في دنيا العمل، فإننا مسؤولون أمام الله جل وعلا، حفظنا أم ضيعنا، وجزاكم الله خير. ونسأل الله جل وعلا أن يحفظ ولاة أمرنا وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. فوالله لولا الأمن الذي نعيشه وعنايتهم بالعلم والعلماء وحلقات العلم والذكر ما جلسنا هذه المجالس. كان الآن مثل غيرنا في بيوتنا نترقب الموت بين لحظة وأخرى. فنسأل الله أن يحفظهم بحفظه، وأن يكلأهم برعايته، وأن يمدهم بتوفيقه، وأن يرزقهم الصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة، وأن ينفع بهم الإسلام والمسلمين في داخل البلاد وخارجها، وأن يجزي عنا ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين تجاه ما قام به في دولة الجوار ودفع عنها الشر وحتى عن بلادنا. فلولا الله ثم يقظته حفظه الله لكان الأمر غير هذا. نسأل الله جل وعلا أن يختم بصالحات أعمالنا وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه.